أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بعدما أوضح الماتن رحمة الله عليه مبناه ورأيه بالنسبة لوضع الحروف، والتزم بأن الحروف هي وضعها هو مصداق للوضع العام والموضوع له العام، فالموضوع له الحرف عام والمستعمل فيه الحرف عام، وأما الخصوصية والجزئية التي تتراءى من معنى الحرف فإنها من طوارئ وعوارض مرحلة الاستعمال، وليست مأخوذة لا في المعنى المستعمل فيه الحرف ولا في المعنى الموضوع له الحرف بوجه من الوجوه. بعد أن شيد هذا المبنى وبينه بشكل واضح وجلي، أراد أن يبين الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، ولم يستبعد أن يكون الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية هو كالفرق بين الحروف والأسماء التي تذكر في مقام توضيح معنى هذه الحروف، بمعنى أن الهيئة التركيبية للكلام سواء في الجملة الخبرية عليه السلام، بمعنى أن الهيئة التركيبية للكلام سواء في الجملة الخبرية أو في الجملة الإنشائية موضوعة لمعنى واحد، وإنما تكون الجملة إخبارا أو إنشاء بالتبع لقصد المتكلم. فإن قصد المتكلم باستعمال الجملة في معناها الحكاية عن ثبوت أو عدم ثبوت النسبة بين الموضوع والمحمول والتي هي مفاد الجملة، إذا قصد الحكاية عن ثبوت أو عدم ثبوت هذه النسبة في موطنها أيا كان موطنها، فإن الجملة تكون خبرية. وإذا قصد باستعماله الجملة في معناها إيجاد وإنشاء هذه النسبة في العالم المناسب لها، سواء كان عالم الاعتبار العقلائي أو عالم الاعتبار الشرعي، فإنها تكون جملة إنشائية. فخلاصة ما يريد أن يدعيه الماتن في هذه النقطة أن الهيئة التركيبية للكلام موضوعة لمعنى واحد، وهو نسبة المحمول إلى الموضوع، هذه النسبة التي نعبر عنها أحيانا بالنسبة الاتحادية، عندما أقول زيد قائم يعني زيد والقيام متحدان، نسبت القيام إلى زيد نسبة اتحادية، هذه النسبة هي مفاد الهيئة التركيبية للكلام وهي مفاد الجملة. والجملة سواء في الإخبار أو في الإنشاء لا تستعمل إلا في معنى واحد، وهو نسبة المحمول إلى موضوع، بلا فرق بين قولك زيد قائم وبين قولك مثلا أدرس. في كلا الموردين الجملة والهيئة التركيبية للكلام استعملت في نسبة المحمول للموضوع، غاية ما في الأمر الذي يحدد أن هذه الجملة المستعملة في معناها مصداق للإخبار أو مصداق للإنشاء هو قصد المتكلم. فإن قصد باستعماله الجملة في معناها الحكاية عن ثبوت هذه النسبة في موطنها، فعند ذلك تكون الجملة إخبارا، وإن قصد بها إيجاد وإنشاء النسبة في الوعاء المناسب لها فإنه عند ذلك تكون الجملة إنشاء. ونحن كنا قد أشرنا في الدرس السابق إلى أنه هناك جمل متمحضة في الإخبار ولا تكاد تستعمل في الإنشاء أصلا، من قبيل قولك قام زيدون أو زيد قائم، فمثل هذه الجمل متمحضة في الإخبار ولا تكاد تستعمل في الإنشاء. وعندنا جمل متمحضة في الإنشاء ولا تكاد تستعمل في الإخبار أصلا، من قبيل صيغة افعل، من قبيل صيغتي الأمر والنهي، ادرس لا تشرب الخمر، هاتان الصيغتان إذا وقعتا في الجملة فإن الجملة تكون متمحضة في الإنشاء ولا تكاد تستعمل في الإخبار أصلا. وعندما بعض الجمل مشتركة بين الإخبار والإنشاء، يعني الجملة نفسها تستعمل في الإخبار تارة وفي الإنشاء أخرى، من قبيل غفر الله لك، فتارة أقول غفر الله لك وأكون مخبرا عن أن المغفرة قد ثبتت لك من الله عز وجل، وأخرى أقول غفر الله لك وأكون في مقام طلب المغفرة لك من الله عز وجل، في مقام الدعاء بأن يغفر الله لك. في الصورة الأولى تكون هذه الجملة إخبارا، وفي الصورة الثانية هي عينها تكون إنشاء. كذلك أنت طالق، مرة يقول مرة أقول هذه الجملة للمرأة وأنا في مقام الإخبار أنها قد طلقت فيما مضى، طلقها زوجها، قد لا أكون زوجا لها عندما أقول لها أنت طالق، لأني في مقام الإخبار ولست في مقام إيقاع الطلاق وإنشاء الطلاق وإنشاء وإيجاد الطلاق. أنا رجل أجنبي عنها أقول لها أنت امرأة طالق، يعني أنا أخبر أن هذه المرأة قد طلقت فيما مضى. هذه الصيغة استعملت هنا في ماذا؟ في الإخبار. وعين هذه الصيغة قد أتوجه بها إلى زوجتي وأقول أنت طالق في مقام إيقاع الطلاق، في مقام إنشائه وإيجاده في عالمه المناسب له، المناسب له، فتكون الجملة إنشائية. وهكذا أنت حر وأيدك الله إلى غير ذلك من الجمل التي قد تستعمل في الإخبار تارة وفي الإنشاء أخرى. هذه الصيغ المشتركة بين الإخبار والإنشاء، العلماء اهتموا بمعرفة ما الذي يجعل هذه الجملة إخبارا تارة وإنشاء أخرى. فهل الإخبار والإنشاء مأخوذان في المعنى الذي وضعت له الجملة، بحيث إن الجملة موضوعة على نحو الاشتراك للإخبار وللإنشاء، ومعرفة أنها استعملت في هذا المورد في الإخبار أو في الإنشاء تحتاج إلى قرينة معينة، لأن الجملة مشتركة بين الإخبار والإنشاء؟ هذا قول في المسألة، وهذا أمر قد يدعى في المقام، أن الإخبار والإنشاء مأخوذان في المعنى الذي وضعت له الجملة، وبالتالي فإذا كانا مأخوذين في المعنى الذي وضعت له الجملة فإن الجملة تصير مشتركة بين الإخبار والإنشاء. فإذا أطلقت وكان ثمة قرينة معينة لأحد الأمرين فالمتبع هو القرين، ومع عدم القرين يصار إلى الإجمال، لأن المشترك مع عدم القرين يكون مجملا. إذا دعوة قد تدعى في المقام. دعوة أخرى، البعض قالوا نعم الإخبار موضوع مأخوذ في المعنى الموضوع له الجملة، ولكن الجملة لم توضع للإخبار والإنشاء على نحو الاشتراك، بل وضعت للإخبار، والإخبار مأخوذ في المعنى الذي وضعت له الجملة. وأما استعمال الجملة في الإنشاء فهو استعمال مجازي مبني على ماذا؟ على نوع من أنواع العناية والتجوز في استعمال اللفظ. فاستعمال الجملة في الإنشاء خروج في الجملة، أنت تخرج بالجملة عما وضعت له. الجملة وضعت للإخبار ولكن قد تستعمل في الإنشاء مجازا، ولذلك هذه الصيغ المشتركة تحتاج إلى القرين إذا أردنا أن نستعملها في الإنشاء، لأن الإنشاء معنى مجازي للجملة. نعم إذا أطلقت ولم يكن ثمة قرينة في البيت فإن المتبادر منها هو الإخبار. الإخبار لأنها موضوعة للإخبار. هذه دعوة أخرى قد تدعى في المقام وقول آخر موجود في المسألة. بناء على هذا القول مع عدم القرين هل نصير إلى الإجمال؟ لا، لأنه بناء على هذا القول لا اشتراك في البين. بناء على هذا القول إذا أطلقت الجملة من غير قرين المتبادر منها هو إخبار وليست مجملة، شأنها في ذلك شأن كل لفظ وضع لماذا؟ وضع لمعنى ويستعمل مجازا في معنى آخر مناسب لهذا المعنى الذي وضع له. اللفظ عند الإطلاق المتبادر منه هو معناه الحقيقي، وإرادة المعنى المجازي تحتاج إلى عناية وقرينة. فبناء على هذا القول يكون المتبادر من الجملة عند الإطلاق هو الإخبار، والإنشاء يحتاج إلى مؤنة زائدة وإلى عناية زائدة وإلى قرينة تدل عليه. هذان قولان ومبنيان في المسألة. القول الثالث هو ما ذهب إليه صاحب الكفاية، وهو مخالف للقولين الأولين. فإن صاحب الكفاية يقول الإخبار والإنشاء قصد الإخبار، يعني قصد الحكاية عن الواقع، الإخبار الذي هو قصد الحكاية عن الواقع، والإنشاء الذي هو قصد إيجاد النسبة في وعائها المناسب لها، الإخبار والإنشاء كلاهما خارج عن المعنى المستعمل فيه الجملة. وعن ماذا؟ وعن المعنى الذي وضعت له الجملة. الإخبار والإنشاء خارجان عن حريم المعنى، سواء المعنى المستعمل فيه الجملة أو المعنى الذي وضعت له الجملة. فالجملة وضعت في كل هذه الحالات فقط وفقط لنسبة المحمول إلى الموضوع، وأما الإخبار والإنشاء فهما خارجان عن المعنى الذي وضعت له النسبة. والمائز والذي يميز هذه الصيغة المشتركة الذي يميزها ويبين لنا أنها إخبار أو إنشاء هو قصد المتكلم. إن قصد المتكلم في استعماله للجملة والجملة وضعت فقط لنسبة المحمول إلى الموضوع، إن قصد في هذا الاستعمال الحكاية عن ثبوت النسبة أو عدم ثبوتها في موطنها، في موطنها أي كان موطنها، سواء كان موطنها خارجا أو ذهنا، إن قصد الحكاية عن ثبوتها في موطنها فالجملة إخبار تصير مصداقا للإخبار، وإن قصد إيجاد وإنشاء النسبة في وعائها المناسب لها تكون الجملة إنشاء. فالذي يميز هذه الصيغة المشتركة في أنها إخبار أو إنشاء هو قصد المتكلم، وهذا القاصد خارج عن حريم المعنى الموضوع له اللفظ، وخارج عن حريم المعنى المستعمل فيه اللفظ، ولم توضع الجملة إلا لنسبة المحمول إلى الموضوع. هذا هو مبنى المتكلم الماتن عفوا المؤلف، وهو مخالف للمبنيين الأولين اللذين ذكرناهما في هذه المسألة. نطبق هذا القدر، المسألة لا تحتاج إلى مزيد. طبعا نستعين بالأمثلة عندما أقول مثلا إذا قصد الحكاية عن النسبة في موطنها، عن ثبوت أو عدم ثبوت النسبة في موطنها، كما قلت موطنها قد يكون خارجا قد يكون ذهنا. مرة أقول زيد مريض، فهنا موطن النسبة هو الخارج. ومرة أقول الإنسان كلي، موطن النسبة هنا الذهن، ما بهم أيا كان موطنها. إذا كان، ومرة أقول زيد رئيس، موطن النسبة هنا هو ماذا؟ عالم الاعتبار العقلي، اتفق العقلاء على تنصيب زيد رئيسا عليهم وجعل زيد رئيسا عليهم. فإذا لا يهم أيا كان موطن النسبة، إذا قصد الحكاية عن ثبوت أو عدم ثبوت هذه النسبة في موطنها فإنه ماذا؟ فإنه عند ذلك تكون الجملة إخبارا. وهذا هو السر، عليكم السلام ورحمة الله، وهذا هو السر في أن الجملة الخبرية قابلة للاتصاف بالصدق والكذب، لأن الجملة الخبرية تستعمل بقصد الحكاية عن ثبوت وعدم ثبوت النسبة في موطنها. فإن طابق الحاكي المحكي فالجملة صادقة، وإن خالف الحاكي المحكي فالجملة كاذبة. إن قلت زيد مريض وكان زيد في الواقع مريضا فجملتي سابقة، وإن قلت زيد مريض وفي الواقع لم يكن زيد مريضا فجملتي كاذبة. فإذا سر قبول الخبر للاتصاف بالصدق والكذب أن الجملة في الخبر، الجملة تستعمل بقصد الحكاية عن ثبوت النسبة أو عدم ثبوتها في الواقع، ولذلك تقبل الصدق والكذب بلحاظ مطابقة الحاكي للمحكي أو عدم مطابقته للمحكي. أما الإنشاء فلما لم يكن استعمال الجملة بقصد الحكاية بل كان استعمال الجملة في معناها وهو النسبة بين الموضوع والمحمول بقصد إيجاد وإنشاء النسبة في وعائها المناسب لها، فليس عندنا ثمة حاك ومحكي بل عندنا إيجاد وإنشاء لهذه النسبة في وعائها المناسب لها، وأمره يدور بين الوجود والعدم ولا يقبل الاتصاف بالصدق والكذب. إما أن ينشئ المتكلم ويوجد النسبة في وعائها المناسب لها، وإما أن لا ينشئها ولا يوجدها. إما أن أقول لزوجتي أنت صادق بقصد إيقاع الطلاق وإنشائه في عالمه المناسب له، وإما أن لا أقول ذلك. أما إذا قلت ذلك فأن هذه الجملة تتصف بالصدق والكذب، لا، الإنشاء لا يقبل الاتصاف بالصدق والكذب لأنه ليس فيه عنصر الحكاية عن واقع ثابت نفس أمره ثابت حتى نقول أنه قد يطابق الحاكي المحكي وقد يخالفه، وإنما فيه عنصر ماذا؟ الإنشاء والإيجاد، إيجاد الشيء بعد أن لم يكن. إما أن أقول لزوجتي أنت طالق بقصد إنشاء الطلاق فيقع الطلاق، أو لا أقول ذلك فلا يقع الطلاق وتبقى العلاقة الزوجية متعلقة. واضح؟ نعم، تقدم معكم في علم المنطق أن بعض الجمل الإنشائية قد تدل بالالتزام على خبر ما فيصح وصفها بالصدق أو الكذب، لا بلحاظ ذاتها بل بلحاظ لازمها الذي هو إخبارهم. هذا تقدم في علم المنطق لا نعيد. نطبق هذا القدر. قال ثم لا يبعد، لاحظوا الماتن التزم بهذا المبنى ولكن على نحو عدم الاستبعاد، لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء. لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك كالاختلاف بين الحروف والأسماء المذكورة في مقام توضيح معنى هذه الحروف، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه. شوي العبارة أيها الإخوة، عبارة الماتن هنا موهمة توهم خلاف مقصوده ومراده. يقول يكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه. هذه العبارة ظاهرها الأولي أن قصد الحكاية عن ثبوت النسبة في موطنها أو عدم ثبوتها في موطنها مأخوذ في المعنى الذي وضع له الخبر، مع أن هذا الأمر يريد لا يريده الماتن بل يريد عكسه تماما، يريد أن يقول أن قصد الحكاية خارج الذي هو الإخبار الذي هو معنى الإخبار خارج عن حريم المعنى الذي وضع له وضعت له الجملة. إذا أكملنا قراءة كلام الماتن يتضح أن هذا الذي يريده، وأن كانت العبارة لا تخلو هنا من إيهام. لذلك قال والإنشاء ليستعمل في قصد تحققه وثبوته، والإنشاء ليستعمل في قصد تحققه وثبوته الذي يوضح حقيقة مراد الماتن من هاتين العبارتين وإن اتفقا فيما استعملا فيه. هذه العبارة توضح أن قوله الخبر موضوع ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه، والإنشاء ليستعمل في قصد تحققه وثبوته، لا يراد منه ما هو ظاهره الأول من أن الإخبار والإنشاء مأخوذان في ماذا؟ في حريم المعنى الذي وضعت له الجملة. الذي يوضح أنه لا يريد هذا بل يريد عكس هذا تماما هذه العبارة، وإن اتفقا فيما استعملا فيه. لأنه يا إخوان لو كان الإخبار مأخوذا في المعنى الذي وضعت له الجملة والإنشاء مأخوذا في المعنى الذي وضعت له الجملة، فهل عند ذلك يتحد الإخبار والإنشاء فيما استعملا فيه؟ لا، بصير المعنى المستعمل فيه الإخبار هو النسبة المقصود الحكاية عن ثبوتها أو عدم ثبوتها في موطنها، والمعنى المستعمل فيه الإنشاء هو النسبة المقصود إيجادها وإنشاؤها في عالمها المناسب له. وأنتم بتعرفوا أنه إذا اختلف أمران في القيد المأخوذ فيهما فهما متخالفان. فلو كان قصد الإخبار قصد الحكاية وقصد الإنشاء مأخوذا في حريم المعنى الذي وضعت له الجملة لما كانت الجملة مستعملة في معنى واحد في كلا الموردين في مورد الإخبار والإنشاء، بل لكان المعنى المستعمل فيه الخبر مغايرا ومخالفا ومباينا للمعنى المستعمل فيه الجملة الإنشائية. قوله وإن اتحدا فيما استعملا فيه يكشف أن مراد الماتين أن قصد الإخبار وقصد قصد الحكاية الذي هو معنى الإخبار وقصد إيجاد المعنى في وعاء في وعاء المناسب له الذي هو معنى الإنشاء، الإخبار والإنشاء قيدان في ماذا؟ في العلقة الوضعية، لا في المعنى الموضوع له الجملة ولا في المعنى المستعمل فيه الجملة. فيكون الفرق بين الجملة الإخبارية والجملة الإنشائية كالفرق بين الحروف والأسماء المذكورة في مقال توضيح معناها تماما. هناك ماذا ذكرنا؟ قلنا أن الخصوصية التي توجب جزئية المعنى الحرفي اللي هي الخصوصية المتوهمة هناك اللحاظ الآلي ليست مأخوذة لا في المعنى المستعمل فيه الحرف ولا في المعنى الموضوع له الحرف، وإنما هي قيد في العلقة الوضعية من دون أن تكون دخيلة في حريم المعنى الموضوع له الحرف أو المستعمل فيه الحرف. كذلك الكلام هنا، الإخبار والإنشاء قيدان للعلقة الوضعية وليس قيدين لا في المعنى الذي وضعت له الجملة ولا في المعنى الذي استعملت فيه الجملة. ولذلك في كلا الموردين في مورد الإخبار وفي مورد الإنشاء لم تستعمل الجملة إلا في معنى واحد وهو ماذا؟ نسبة المحمول إلى الموضوع. نعم إذا استعملت بقصد الحكاية عن ثبوت أو عدم ثبوت النسبة في موطنها فهي إخبار، وإذا استعملت بقصد الحكاية عن إيجاد النسبة عفوا وإنشائها بعلم المناسب لها فهي تكون الجملة عند ذلك مصداقا للإنشاء. فالذي يحدد أن الجملة المستعملة مصداقا للإنشاء أو الإخبار هو قصد المتكلم، وهذا القصد أخذ قيدا في العلقة الوضعية من دون أن يكون داخلا لا في المعنى الذي وضعت له الجملة ولا في المعنى الذي استعمل فيه الجملة. لذلك قال وإن اتفقا فيما استعملا فيه فتأمل. الدعوة إلى التأمل هنا من المتن أيها الإخوة ما هو منشأها؟ ما هو سببها؟ منشأ هذه الدعوة وسببها هو أنه صحيح من الممكن أن يكون الفرق بين الإخبار والإنشاء كالفرق بين الحروف والأسماء، ولكن محض إمكان أمر لا يدل على وقوعه وتحققه. فقد يكون الفرق بين الإخبار والإنشاء هو ما ذكرت أيها الماتن، وقد يكون الفرق بين الإخبار والإنشاء أمرا آخر غير ما ذكرته أيها الماتن. لذلك محض الإمكان لا يكفي في إثبات الدعوة. لذلك عقب الماتن هذه الدعوة بماذا؟ بالحث على التأمل من قبل الطالب، لأن هذه الدعوة أيها الإخوة لا يمكن إقامة دليل برهاني على صحتها، وإنما هذه الدعوة تحتاج إلى الرجوع إلى المرتكزات العرفية. لابد أن يتأمل الطالب، يرجع إلى المرتكزات العرفية وإلى الاستعمالات الشائعة بين الناس حتى يرى أن حقيقة الفرق بين الخبر والإنشاء ما هي. وما يدعيه الماتن أنه بالرجوع إلى المرتكزات العرفية والعقلائية فإن الفرق بين الخبر والإنشاء هو فيما ذكرناه، يعني في قصد المتكلم، وليست الجملة مشتركة بين الإخبار والإنشاء أو موضوعة للإخبار وتستعمل مجازا في الإنشاء، بل هي موضوعة بمعنى واحد وهو النسبة. والفرق الذي يميز الجملة في كونها إخبارا أو إنشاء هو قصد المتكلم الذي هو خارج عما وضعت له الجملة وما استعملت فيه الجملة. هذا هو الذي يساعد عليه الرجوع إلى المرتكزات العقلائية والعرفية في المقام. وإذا صار دليل المسألة هو الارتكاز العرفي والعقلائي فعند ذلك لا يمكن لكل إنسان تأمله الخاص ولكل إنسان ماذا؟ ولكل إنسان استنتاجه الخاص الذي يأتي بشواهد عليه. طبعا إذا رجعنا إلى المرتكزات الوصية أيها الإخوة، القول الأول وهو أن الجملة مشتركة بين الإخبار والإنشاء يبطله أنه لو كأنها لو كانت مشتركة بين الإخبار والإنشاء للزم الإجمال عند عدم القرين على أحدهما، مع أننا بالرجوع إلى المرتكزات العرفية والعقلائية نجد أن الجملة إذا أطلقت ولم يكن ثم تقارين، العرف والعقلاء يحملونها على الإخبار ولا يتوقفون ويقولون أنها مجملة، فهذا يكشف عن أن الجملة غير مشتركة بين الإخبار والإنشاء. طيب هنا بالرجوع إلى المرتكزات العرفية، إذا قلت بعتك الكتاب ولم يكن ثم تقارين لا على الإخبار ولا على الإنشاء، العرف والعقلاء يحملون هذه الجملة على الإخبار ويقولون ما يتوقفون ويقولون مجملة ومرددة، ولو كانت الجملة مشتركة بين الإخبار والإنشاء للزم التوقف والإجمال بسبب الإجمال. طيب أما القول الثاني وهو أن الجملة موضوعة للإخبار وتستعمل مجازا في الإنشاء، فيبطله أننا لا نجد من أنفسنا أي عناية في استعمال الجملة في الإنشاء. نفس الجملة التي نستعملها في الإخبار نحو بعتك الكتاب نستعملها في الإخبار، إذا استعملناها في الإنشاء لا نجد أن هناك عناية في استعمالها في الإنشاء، مع أن الاستعمال المجازي مبني على العناية، على الخروج باللفظ عما وضع له، على نوع من العناية والتوسع في الاستعمال. لا نجد وجدانا لا نجد من أنفسنا أي عناية في استعمال هذه الصيغ المشتركة في الإنشاء. لو كانت هذه الصيغ موضوعة للإخبار واستعمالها في الإنشاء مجازا للزم العناية، مع أننا بالوجدان لا نجد مثل هذه العناية. فإذا هذا الوجدان، هذا الارتكاز العرفي والعقلي يكشف لنا عن أن هذه الصيغ المشتركة ليست موضوعة للإخبار والإنشاء على نحو الاشتراك، وليست موضوعة لماذا للإخبار وتستعمل في الإنشاء مجازا. هذه المرتكزات العرفية العقلية لا تتناسب إلا مع ما ادعاه الماكن من أنه قصد الحكاية عن الواقع وقصد إيجاد النسبة في عالمها المناسب، يعني الإخبار والإنشاء من أن الإخبار والإنشاء خارجان عن المعنى الذي وضعت له الجملة، والجملة في مقام الإخبار والإنشاء استعملت في معنى واحد، والذي يميزها أنها إخبار أو إنشاء هو قصد المتكلم الذي هو خارج عن المعنى الذي وضعت له الجملة. هذا هو الذي يتناسب مع المرتكزات العرفية والعقلية. ثم بعد أن انتهى الماكن من التمييز بين الإخبار والإنشاء أراد أن يتكلم عن أسماء الإشارة وعن الضمائر، حتى نرى أن أسماء الإشارة والضمائر التي لا شك أن مدلولها مدلول خاص وجزئي، هل أخذت هذه الخصوصية في المعنى الذي استعمل فيه اسم الإشارة والضمير، أو في المعنى الذي وضع له اسم الإشارة والضمير، أم أن أسماء الإشارة والضمائر كما ذات شأنها شأن الحروف لم تؤخذ الخصوصية لا في المعنى الذي استعملت فيه ولا في المعنى الذي وضعت له، بل هي من عوارض وطوارئ عالم الاستعمال، من عوارض وطوارئ عالم الاستعمال. قال ثم إنه انقدح بما حققناه أنه يمكن أن يقال إن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضا عام، فضلا عن الموضوع له، اسم الإشارة وضع لمعنى عام ويستعمل في معنى عام، وأما الخصوصية المتراية منه فهي من طوارئ وعوارض عالم الاستعمال وليست مأخوذة في مرتبة متقدمة، لا في مرتبة المستعمل فيه اللفظ ولا في مرتبة الموضوع له اللفظ. مثلا يا أخوان، هذا موضوع ليشار به إلى المفرد المذكر ويستعمل في هذا المعنى، المفرد المذكر المشار إليه. نعم في مرحلة الاستعمال وفي طور الاستعمال يقترن اسم الإشارة مع الإشارة الحسية غالبا مما يوجد تشخصه في فرد معين، ولكن هذا التشخص نشأ من كون الخصوصية خصوصية الفرد المعين مأخوذة في المعنى المستعمل في اسم الإشارة لا مأخوذة في المعنى الموضوع له اسم الإشارة لا، وإنما هذه الخصوصية نشأت من الإشارة الحسية المقارنة لعالم الاستعمال، والتي أوجبت تشخص هذا المعنى العام في فرد معين في طور الاستعمال وفي مرحلة الاستعمال من دون أن تكون خصوصية هذا الفرد مأخوذة لا في المعنى المستعمل فيه اسم الإشارة ولا في المعنى الموضوع له اسم الإشارة. ذلك اسم الإشارة كهذا مثلا موضوعا لماذا؟ لمعنى كلي عام ومستعمل في معنى كلي عام. في الألفية مرة معكم بذا لمفرد مذكر أشر، وضع ليشار به للمفرد المذكر بذي وذكتيتا على الأنثى اقتصر. كل حرف من كل اسم من أسماء الإشارة موضوع لمعنى كلي عام، هذا موضوع للمفرد المذكر المشار إليه، هذه موضوع هذا الاسم موضوع للمفرد المؤنث المشار إليه. التشخص يطرأ في عالم الاستعمال بسبب اقتران اسم الإشارة بالإشارة الحسية، أو بسبب اقترانه بما يوجب تشخص معناه واللي هو غالبا الإشارة الحسية، ولكن هذا التشخص في مرحلة متأخرة في طور الاستعمال خارج عن حريم المعنى الموضوع له والمستعمل فيه. كذلك الضمائر، عندما أقول أنا، عندما أقول هو، عندما أقول أنت، الضمير موضوع لمعنى كلي عام ومستعمل في معنى كلي عام، فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير. هو موضوع لمعنى كلي عام، أنت موضوع للمذكر المخاطب، أنت للمؤنث المخاطب، هذه معاني كلية عامة وضعت لها الضمائر. التشخص يطرأ في طور الاستعمال، إذا قلت لك أنت عالم، أنت موضوع لمطلق المخاطب المذكر، غاية ما في الأمر في مقام الاستعمال يقترن استعمال أنت بماذا؟ بما يوجد تشخصه في فرد معين، كالتوجه بالخطاب إلى زيد مثلا، أتوجه بالخطاب إلى زيد وأقول أنت عالم، توجهي بالخطاب إلى زيد في مقام الاستعمال أوجب تشخص هذا المعنى العام في خصوص زيد، ولكن هذه الخصوصية غير مأخوذة في مرحلة متقدمة على الاستعمال، لا في مرحلة المستعمل فيه لفظ أنت ولا في مرحلة موضع على اللفظ أنت. فإذا صارت أسماء الإشارة والضمائر كالحروف تماما، الخصوصية المترائية منها هي من عوارض وطوارئ عالم الاستعمال وليست داخلة لا فيما استعمل فيه اللفظ ولا فيما وضع له الله. لذلك قال ثم إنه قد انقدح مما حققناه، مما حققناه وين؟ في الحروف. انقدح أنه يمكن أن يقال، طيب عال يمكن أن يقال، من قال أن هذا هو الواقع؟ يمكن إمكان، خب من قال أن هذا هو حقيقة الأمر والواقع أن الحروف أن الأسماء الإشارة والضمائر كالحروف؟ نقول الكلام هو الكلام، بالرجوع إلى المرتكزات العرفية والعقلية نجد أنها تساعد على هذا المبنى دون غيره من المباني في أسماء الإشارة والضمائر. لذلك قال يمكن أن يقال إن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضا عام، المعنى المستعمل فيه اسم الإشارة والضمير عام فضلا عن المعنى الذي وضع له اسم الإشارة والضمير، وأن تشخصه إنما نشأ من قبل طور استعمالها. هذا التشخص الذي يتراءى، أقول أنت ويفهم أني أريد خصوص زيد، أنت عالم، أقول هذا عالم ويفهم أني أريد خصوص عمر، هذه الخصوصية المتراهية، هذا التشخص من قبل طور الاستعمال وليس مأخوذا في مرحلة متقدمة كالمعنى المستعمل فيها والموضوع له اللفظ. لذلك قال إنما نشأ من قبل طور استعمالها، حيث إن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها، لذلك غالبا تقترن بالإشارة الحسية أو تقترن بما يوجب تشخص المعنى وإن لم يكن إشارة حسية من قبل المتكلم، ولكن غالبا تقترن بالإشارة هذا عالم، ذاك جاهل إلى آخره مع الإشارة الحسية تقترن، حيث إن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها، وتبع بعض الضمائر هو عالم تشير بهو إلى شخص معين معهود بيني وبينك أو غير معهود بيني وبينك، ولكن أقرب قولي هو بإشارة حسية، هو عالم. كذلك بعض الضمائر وبعضها يعني وبعض الضمائر ليخاطب به كأنت وأنت، ليخاطب به المعنى. أقول أنت عالم وأنا أخاطب المفرد المذكر، تشخصه طرأ في عالم الاستعمال بسبب توجهي حال قولي أنت عالم، توجهت إلى شخص معين بالخطاب. قال والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص كما لا يخفى، صحيح؟ لأنه إذا أشرت إلى وجود متشخص خارجا تشخص المعنى، إذا توجهت بالخطاب إلى فرد معين خارجا تشخص المعنى، ولكن هذا تشخص في مرحلة الاستعمال بسبب ما يقارن الاستعمال من إشارة حسية ونحوها. قال والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص كما لا يخفى، فدعوى أن المستعمل فيه في مثل هذا أو هو أو إياك إنما هو المفرد المذكر. هذا اسم إشارة، هو ضمير الغائب، إياك ضمير المخاطب، دعوى أن المستعمل فيه إنما هو المفرد المذكر الذي هو معنى كلي عام، وتشخصه إنما جاء من قبل الإشارة حال قولي هو عالم، أشرت إلى فرد معين. حال قولي إياك أعبد، أشرت إلى فرد معين. هذا التشخص طرأ من اقتران الاستعمال بالإشارة التي توجب التعيين أو بالتخاطب الذي يوجب التعيين، توجهت إلى الله وقلت إياك أعبد. تشخص ماذا؟ تشخص المخاطب هنا بعد أن كان معنى كليا، ولكن تشخص بسبب التخاطب، توجه على التخاطب. قال إنما جاء من قبل الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه إلى المعنى، إشارة إلى المعنى اقترنت بالاستعمال، أو توجه إلى فرد خاص اقترن بالاستعمال. فإن الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلا إلى الشخص أو معه، فإن الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلا إلى الشخص بالإشارة، إشارة إلى الشخص أو معه بالتخاطب، التخاطب مع الشخص. لف ونشر مركب، فإذا غير مجازفة أو غير مجازفة، غير مجازفة إلى أن ترجع أحسن. فإذا فدعوى أن المستعمل فيه، هذه الدعوة ليست مجازفة أو ليس الدعوة مجازفة.
نبدأ بفكر من الاثنين عن واحدة الأخرى.
كيف يعني؟
لا يكون مثلاً التخاطب والإشارة، ولكن لا يكون فيه تشخص. يعني إذا يعني أنا شيء يفهم هذا إنه التشخص في الواقع مو في الاستعمال، لأنه يمكن أقول
إشارة
أو تخاطب، ولكن
لا، ما في يقول الكلام هنا هو الكلام بالحروف. هذا وضع للمفرد المذكر المشار إليه، نعم، ليستعمل مع الإشارة إلى فرد معين، هذا شرط في العلقة الوضعية. هذا وضع لمعنى عام، ولكن شرط في العلقة الوضعية أن يقترن الاستعمال بالإشارة إلى فرد معين. فإذا استعملته من دون الإشارة إلى فرد معين ما هو القطع وضعي، كما أن الحرف إذا استعملته في معناه الملحوظ استقلالا لا آلة لا يكون هناك علقة وضعي. أنا إذا قلت هذا عالم، من هذا عالم؟ لابد أن أقول هذا عالم أو هذا عالم، ما هذا عالم الإنسان جالس، هذا عالم ابتداء، من هذا؟ هذا مفرد مذكر مشار إليه، لابد من اقترانه بإشارة، إما إشارة حسية كما هو الغالب أو إشارة ما، ولكن لابد من اقترانه بما يوجب التشخص في مرحلة الاستعمال. ولكن مرحلة المستعمل فيه اللفظ، والموضوع له اللفظ أصلا خالية من القيد وهو معنى عام. الآن بعد أن ألحق الماء القدس سره، ألحق الفرق بين الخبر والإنشاء، ألحقه بماذا؟ بالفرق بين الحروف والأسماء المذكورة في مقام توضيح معنى، وكذلك ألحق أسماء الإشارة والضمائر بماذا؟ بالحروف من حيث ان المعنى المستعمل فيه عام والمعنى الموجود له عام والتشخص من طوائف وعوارض عالم المستعمل. اراد من جهة ان يلخص النتيجة التي توصل اليها في هذا المبحث، ومن جهة اخرى ان يقوي ويدعم مبناه في الحروف. يعني الغرض من هذا الكلام الان من جهة التلخيص ومن جهة التدعيم. قال فماكو مطلب جديد في هذه الفقرة، وإنما تلخيص كما قلت لما تقدم. قال فتلخص مما حققناه أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخص المستعمل فيه. صح، قلنا نحن التشخص الناشئ من قبل الاستعمال لا يمكن أن يكون مأخوذا قيدا في المستعمل فيه، و استدللنا بشكل مفصل على ذلك في أوائل البحث فلا نعيد. لا يوجب تشخص المستعمل فيه، سواء كان هذا التشخص تشخصا خارجيا كما في مثل أسماء الإشارة، أو ذهنيا كما في أسماء الأجناس والحروف، لأنه الموجب للتشخص بأسماء الأجناس والحروف اللحاظ الاستقلالي والآلي، ولكن هذا اللحاظ الاستقلالي والآلي من طوارح عالم الاستعمال، ليس قيدا في المستعمل فيه اللفظ ولا في الموضوع له اللفظ. ونحن أثبتنا في أوائل البحث أنه سواء كانت الخصوصية المدعاة في المعنى المستعمل فيه اللفظ خصوصية خارجية أو خصوصية ذهنية، لا يمكن أن تكون مأخوذة في المعنى المستعمل فيه اللفظ، بل هي من طوارئ عالم الاستعمال. قال كما في أسماء الأجناس والحروف ونحوهما من غير فرقين، يعني لا توجب هذه التشخص الناشئ من قبل الاستعمال لا يوجب تشخص المستعمل فيه، من غير فرق في ذلك أي أصلا بين الحروف وأسماء الأجناس، كما أن خصوصية اللحاظ الاستقلالي ليست مأخوذة في المعنى المستعمل فيه اسم الجنس ولا في المعنى الموضوع له، بل هي من طوارئ عالم الاستعمال، فذلك خصوصية اللحاظ الآلي ليست مأخوذة لا في المعنى المستعمل فيه الحرف ولا في المعنى الذي يوضع له الحرف، بل هي من طوارئ عالم الاستعمال. ولا عمري الآن انتهينا من التلخيص، خلاصة التلخيص هو هذا بكل هذه الموارد، الحروف، أسماء الأجناس، أسماء الإشارة، الضمائر، الخبر والإنشاء، بكل هذه الموارد الخصوصية المتراهية لنا في كل هذه الموارد سواء ذهنية أو خارجية هي من طوارئ وعوارض عالم الاستعمال، وغير دخيلة لا في المعنى المستعمل فيه اللفظ ولا في المعنى الذي وضع له. هذه هي خلاصة كل ما تقدم. بل نعم لذلك أنا قلت، ولكن لماذا تبنى هاي فتوى أصولية شيخنا؟ التعبير له خصوصية في مقام الفتوى سواء الفتوى الفقهية، مرة تلاحظ بالرسائل العملية، مرة يقول مثلا يحرم كذا، مرة يقول المجتهد لا يبعد حرمة كذا، مرة يقول الأقوى حرمة، مرة يقول الأصح أن الشيء الفلاني حرام. هذا مو هيك تفنن اعتباطي بالتعبير، عندما يعبر الأصح لنكتة علمية، عندما يعبر الأقوى لنكتة، عندما يعبر لا يبعد لنكتة. فكذلك هنا في الفتوى الأصولية نحن قلنا المتن التزم، ولكن لماذا التزم بهذه الفتوى الأصولية بعنوان لا يبعد؟ واضح الكلام؟ قلنا لأنه المدرك في مثل هذه الفتوى الأصولية هو الرجوع إلى المرتكزات العرفية والعقلية. على كل حال قال ولا عمري، الآن يريد أن يؤيد مبنى حتى لا تستوحش من هذا المبنى، لأن طالب العلم المبتدئ يا إخوان غالبا إذا كان المبنى ذهب إليه كثير من العلماء يأنس ويرتاح له، وإذا كان مبنى الذين ذهبوا إليه قل ترى طالب العلم يستوحش، لأنه في بداياته يكون مجبولا على ماذا؟ على التقليد، شيئا فشيئا يبدأ يتخلص من إذا صح التعبير ذل التقليد، ويصير المدار عنده كل المدار على ماذا؟ على قيام الدليل وعدم قيام الدليل على المسألة. ولذلك يريد أن يريح الطالب نفسيا صاحب الكفاية، قال ولعمري هذا واضح لذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا في الحرف عين ولا أثر. ترى هذا المبنى اللي أنا شيدته بالأدلة العلمية الآن يريد أن يقول صاحب الكفاية هذا المبنى هو المركوز عند قدماء العلماء، لذلك إذا رجعت إلى كتبهم لا تجد لخصوصية المعنى المستعمل فيه الحرف ولا لخصوصية المعنى الموضوع له الحرف عين ولا أثر. هذا يدل على شيء، يدل على أن هذا المبنى كان مركوزا في نفوسهم. نعم أنا قمت باستخراج هذا المرتكز وشيدته بالأدلة والبراهين، هذا هو المركوز في النفوس. لا تستوحش أيها الطالب إذا رأيت من تأخر من العلماء مخالف لهذا المبنى، لأني أقول لك من تقدم منهم موافق لهذا المبنى، وهذا المبنى هو المركوز في نفسه. لذلك ما رأينا في كلامهم عين ولا أثر لخصوصية المعنى المستعمل في الحرف أو الموضوع له الحرف. ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف خاصة في الحروف عين ولا أثر، وإنما ذهب إليه بعض من تأخر. بعض من تأخر مراده صاحب في الفصول، لأنه هو بحسب الظاهر أول من ادعى أن ماذا، أن وضع الحروف مصداق للوضع العام والموضوع له، يعني الموضوع له في الحروف معنى خاص جزئي، هو أول من ادعى ذلك، وإلا لا تجد لهذه الدعوة عين ولا أثر في كلام القدماء. قال وإنما ذهب إليه بعض من تأخر يعني صاحب الفصول، ولعله يعني لعل صاحب الفصول ذهب إلى ذلك لتوهم كون قصده، أي قصد المعنى الحرفي أو قصد المعنى عفوا، بل قصد المعنى بما هو في غيره من خصوصيات الموضوع له، قصد لتوهم كون قصده بما هو في غيره. شو يعني قصده بما هو في غيره؟ يعني لحاظه باللحاظ الآلي، هذا معنى قصده بما هو في غيره، في قبال قصده بما هو هو في نفسه، يعني لحاظه باللحاظ الاستقلال. لعل الذي دعا صاحب الفصول إلى الالتزام بأن المعنى الموضوع له الحرف معنى خاص وجزئي هو أنه ماذا؟ هو أنه توهم أن اللحاظ الآلي في المعنى الحرفي من خصوصيات المعنى الذي وضع له الحرف، ولم يلتفت إلى أن هذا اللحاظ خارج عن المعنى الموضوع له والمستعمل فيه وهو من طوارئ الاستعمال. لذلك قال ولعله ظهر إلى ذلك صاحب الفصول لتوهم كون قصده، أي قصد المعنى الحرفي، بما هو في غيره، يعني بما هو آلاء من خصوصيات الموضوع له أو المستعمل فيه، وإن كان كلامه صريح في أنه من خصوصيات الموضوع له الحرف، لأنه جعل وضع الحروف مصداقا للوضع العام والموضوع له العام. بالتالي إذا كان من خصوصيات المعنى الموضوع له فإنه سيكون من خصوصيات المعنى مستعمل فيه، لأن اللفظ يستعمل في موضع له. قال والغفلة، وغفل صاحب الفصول من أن قصد المعنى من لفظه سواء قصده بما هو في غيره أو بما هو هو، يعني سواء لحاظ المعنى باللحاظ الآلي أو الاستقلالي على أنحائه، يعني سواء كان باللحاظ الآلي أو الاستقلالي، لا يكاد يكون من شؤونه وأطواره، من شؤون ماذا وأطوار ماذا، لا يكاد يكون من شؤون وأطوار المعنى المستعمل فيه اللفظ، بل هو من شؤون وأطوار عالم الاستعمال المتأخر رتبة عن المعنى المستعمل فيه والمعنى الموضوع له اللفظ. لذلك قال لا يكاد يكون هذا القصد على أنحائه من شؤون وأطوار المعنى المستعمل فيه اللفظ، وإلا عم يرجع يعيد صاحب الكفاية إشكاله، لو كان الأمر كذلك في الحروف لكان كذلك في أسماء الأجناس، ولكانت خصوصية اللحاظ الاستقلالي مأخوذة في المعنى الذي وضع له اسم الجنس، ولما كان معنى اسم الجنس عاما مع الكل يعترفون بأن معنى أسماء الأجناس الذي وضعت له معنى عام. لذلك وإلا يعني لو كان نحو اللحاظ لو كان من شؤون وأطوار المعنى المستعمل فيه اللفظ فليكن قصده بما هو هو، يعني لحاظه باللحاظ الاستقلالي وفي نفسه كذلك فليكن كذلك، يعني خلي يكون اللحاظ الاستقلالي كما أخذ في الموضوع له اسم الجنس، كما أن اللحاظ الآلي ما أخذ في الموضوع له الحرف. تلتزمون بذلك؟ لا يلتزمون، لأن الكل متفقون على أن اسم الجنس وضع لمعنى عام. فإذا كما أن اللحاظ الاستقلالي للمعنى اللي هو من طوارئ عالم الاستعمال في أسماء الأجناس ليس قيدا في موضع له اسم الجنس ولا في ما استعمل فيه اسم الجنس، فليكن كذلك في الحروف ودعوى الفرق بينهما كما قلنا فيما سبق لا هي بينة ولا هي مبينة، تكون تحكما محضا، والتحكم غير جائز في الأبحاث العلمية. فتأمل تأمل يا أخوان، لأنه هذا المبنى من صاحب الكفاية وقع موقع الإشكال من قبل كلام من صاحب الكفاية وجل من تأثر عن صاحب كفاية، من قبل تلامذته وجل من تأثر عنه. فتأمل في المقام فإنه دقيق، وقد زل فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق، وممن ادعي أنه زلت قدمه في هذا المقام صاحب الكفاية نفسه، كما قلت لكم من تأخر وتلامذته وجل من تأخر عنه أوردوا على هذا المبنى بإيرادات عدة، ولم يلتزموا بما التزم به صاحب الكفاية في هذا المقام. والحمد لله رب العالمين.